أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كان كلامنا في الأمر الثاني من المطلب الثاني. الأمر الثاني كان هو التكلم عن دوافع منع كتابة وتدوين الحديث النبوي، وتقدم عندنا المانع الأول الذي قيل أن سبب منع وحظر الكتابة للحديث حتى لا يختلط الحديث بالقرآن الكريم ويشتبه المسلمون بين الحديث والقرآن الكريم، ورددنا هذا الدافع وقلنا أنه ليس بصحيح، وذكرنا أيضا المانع الثاني الذي ذكر كوجه لمنع تدوين الحديث، وهو أنه حتى لا يستحوذ الحديث النبوي على عقول المسلمين آنذاك ويلتهوا عن القرآن الكريم، ما راح يهتموا بالقرآن الكريم، وإنما راح يكون اهتمامهم بمن؟ بالحديث النبوي. فحتى ما نخلي المسلمين يلتهون بالحديث ويستحوذ الحديث على عقولهم ونفوسهم ويتركون القرآن الكريم، فمنعنا تدوين الحديث حتى يتوجه الناس إلى الاهتمام بالقرآن الكريم، وهذا أيضا ذكرناه بالأمس. وصلنا إلى الرد على هذا الدافع، هل هذا الدافع صحيح أو ليس بصحيح؟ من الواضح أن هذا الدافع ليس بصحيح، وذكر المصنف أربعة ردود على هذا الدافع. الرد الأول، نقول أن الاشتغال بغير القرآن الكريم إنما ينهى عنه إذا صار سببا في ترك القرآن الكريم، ليس مطلقا. يعني هذا الشيء إذا كان سببا، أي شيء سواء كان تدوين الحديث أو غيره، إذا كان سببا في اشتغال الناس به وتركهم للقرآن الكريم، هذا سوف ينهى عنه في هذه الجهة، في جهة أنه سوف يكون مانعا عن الاهتمام بالقرآن الكريم. فنقول شنو؟ هنا نقيد، نقول أي شيء يكون مانعا عن الاهتمام بالقرآن الكريم من هذه الجهة لا نهتم به، وكذلك في مسألة شنو؟ الحديث. لكن لا ينبغي المنع مطلقا، المنع من تدوين الحديث مطلقا لا، نقول من إذا كان سبب الانشغال عن القرآن الكريم بالاهتمام بالسنة فمن هذه الجهة إحنا نمنع. فإذن لابد أن يقيد. زين، هل أن الواقع يصدق هذا الكلام في أنه عندما اشتغل المسلمون في أول بداية عصرهم في تدوين الحديث انشغل عن القرآن؟ لا، الواقع كذب ذلك، والدليل على ذلك بعد تدوين الحديث في زمن عمر بن عبد العزيز، جيد، لم يلتهن المسلمون بعد ذلك عن القرآن الكريم بتدوين السنة. فإذن هذا القول أو هذا المانع ليس بصحيح، هذا الرد الأول. الرد الثاني، أن الذين قاموا بتدوين الحديث والاهتمام بالحديث وحفظه ونشره بين الناس لا يمكن أن يتصور في حقهم أنهم سوف يختلط عليهم الأمر ويهتمون بالحديث ويكونوا الاهتمام بالحديث سببا لتركهم للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن الذين قاموا بهذه المهمة، مهمة تدوين الحديث، هم كبار الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله. فكيف يمكن أن يقال أنه راح يكون الاهتمام بتدوين الحديث سبباً في انشغالهم عن القرآن الكريم؟ هذا أمر إنما يمكن أن يتصور في إنسان حديث العهد بالإسلام والقرآن الكريم، تو إنسان مسلم، تو مؤمن وكذا، وراح يتصور أن الإسلام هو أحاديثنا. هسه خلنا نفرض هذا، لكن كيف يمكن أن يتصور هذا الكلام في من؟ في كبار الصحابة، وهم الذين اهتموا بمن بتدوين الأحاديث كما ذكرنا أسماءهم سابقا، على رأسهم علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهم من هؤلاء. فهؤلاء ليش يصدر المنع أيضا في حقهم لتدوين الحديث مطلقا؟ إذن هذا هو الرد الثاني. الثالث وهو الأهم، أنه من قال لك أصلا هذه الصغرى منين جبتها؟ أنه من قال لك أن الاهتمام بالحديث يكون سببا للانشغال عن القرآن الكريم بالسنة؟ هذا أصلا غير معقول. لماذا؟ لأنه كما تقدم عندنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وآله هو المعلم والمبين والمفسر الأول للقرآن الكريم. هذه السنة هي المفسرة، هي المبينة، هي الموضحة للقرآن الكريم، هي التي تدعو للقرآن الكريم. فعندما يرجع المسلمون إلى سنة النبي وإلى حديث النبي يجدون أن النبي صلى الله عليه وآله ناظر للقرآن الكريم شرحا، تفهيما، تبييما، تعميقا، ويقول لهم عليكم بكتاب الله. كيف يمكن أن يكون هذا أصلا من ناحية الصغرى؟ لا يمكن أن يتحقق من ناحية الصغرى، وهو أنه الاشتغال بالحديث يكون مانعا عن الاشتغال عن الانشغال بالقرآن الكريم. هذا أصلا لا يمكن أن يتصور، لأن هو أصلا السنة هي داعية أما إلى الحديث، إلى عفوا القرآن الكريم. نعم، الاهتمام بكتابة وتدوين أحاديث اليهود والنصارى، هذا الاهتمام بها ما راح يدعو المن إلى الاهتمام بالقرآن الكريم، بل سوف يكون الاهتمام بقصص اليهود والنصارى آنذاك المشهورة، هذه كتابتها سوف تكون شنو؟ تكون مانعا عن الاهتمام بالقرآن الكريم، وسوف يكون الاشتغال بها انشغالا عن من؟ عن القرآن الكريم. هذا صحيح، ليس الاهتمام بحديث النبي هو الذي سوف يكون مانعا عن الاهتمام بالقرآن الكريم. طبعا أكو إشارة في حديثي أو في كلام للخليفة الثاني أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا، أفترى نكتبها؟ هاي الأحاديث اللي جاي اسمها من اليهود نكتبها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ متهوكون يعني شنو؟ مترددون، متحيرون. أمترددون أنتم كما ترددت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. شنو الشاك أنت في أنه تروح تحتاج إلى كتابة حديث اليهود والنصارى؟ هنا صدر النهي. هذا صحيح، راح يكون الاهتمام بكتابة والاهتمام بما جاء عن اليهود والنصارى، هذا ما راح يكون شنو؟ دافعا للقرآن الكريم، ولا راح يكون ملهما للقرآن الكريم، ولا راح يكون شرحا للقرآن الكريم كما هو في من؟ في السنة. طبعا هذا الحديث اللي ذكر عن عمر في همه بكتابة حديث اليهود والنصارى قد جاء أيضا في أحاديث أخرى. زين، إذن هذا هو الرد الثالث. الرد الرابع، أنك قلت أن الاهتمام بتدوين الحديث سوف يكون مانعا عن الاهتمام بالقرآن الكريم راح يشتغل المسلمون بتدوين الحديث عن الانشغال بما بالقرآن الكريم. نقول إذا كان هو هذا هو المانع، فأيضا حفظ القرآن الكريم من دون تدوينه، حفظ القرآن الكريم بالصدور أيضا سوف يكون مانعا عن من؟ حسب كلامك عن الاهتمام بالقرآن الكريم، وراح ينشغل الناس عن القرآن الكريم. فالمفروض أيضا ليس لم يصدر المنع عن من؟ عن تدوين وكتابة الحديث فقط، بل حتى عن حفظ الحديث. المفروض هكذا، لأنه حتى حفظ الحديث أيضا راح يكون سبب في من؟ في الانشغال الناس به بحفظه عن من؟ عن الانشغال بالقرآن الكريم. بل ربما يكون هذا يعني صدور المنع عن حفظه أكثر، لأن الحفظ يراد له فد مراجعة متابعة فد كذا، وراح يكون هذا الإنسان بعد ينشغل عن الاهتمام بالقرآن الكريم بحفظ الأحاديث. فبعد ما أدري إلا أن تقول أيضا حتى حفظ الأحاديث أيضا لا يجوز، وهذا لا يمكن قبوله من مسلم عاقل، لأنه عدم حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله ولو في الصدور هذا معناه طمس لآثار النبوة، وأيضا طمس للهداية العامة التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للناس. فإذا المانع الثاني وهو أنه إنما منعنا عن تدوين الحديث حتى لا يشتغل الناس عن القرآن الكريم، يعني ينشغلوا عن القرآن الكريم، هذا ليس بصحيح بأربعة ردود. المانع الثالث الذي ذكر في المقام عن تدوين الحديث النبوي وهو ضعيف جدا طبعا، قالوا أن سبب الحظر هو لأنه إذا دونت الأحاديث راح تقل ذاكرة وحفظ الصحابة، وراح يقل اهتمامهم بالحفظ، لأنه أنت كل ما تريد تسمع فد حديث والدونة مباشرة راح بعد ما تعتمد على ذاكرتك، ما راح تعتمد على حفظك، فراح يصير خمول عند المسلمين من ناحية حفظ الحديث في من؟ في القلوب. فقلنا لهم لا تكتبون، وإنما حفظوا مباشرة. طبعا هذا أيضا أشار إليه الأوزاعي، قال كان هذا العلم شيئا شريفا، يعني علم الحديث النبوي، إذ كان من أفواه الرجال يتلقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله، صار إلى غير أهله، لأنه لما راح يكتب راح الكل تطلع عليه، فراح يصير هذا الحديث النبوي عند غير أهله نور عند غير أهله. بينما إذا كان هذا محفوظا بالصدور هذا الإنسان بعد ما راح يتكلم بالحديث إلا لمن هو أهلا له. فمن هذه الجهة يعني هو جاي ينكر يستنكر أنه لما صار الحديث النبوي يكتب ويدون بعد راح يروح إلى غير أهله مع الأسف هكذا يعني. وقال ابن عبد البر من كره كتاب العلم إنما كره لئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. من هذه الجهة أنه نحن منعنا تدوين الحديث، وهذه النظرية أيضا باطلة جدا، وهذا القول باطل جدا، لأنه أولا في حفظ القرآن الكريم أيضا يرد هذا الإشكال، وليش دونت الحديث؟ ليش دونت القرآن الكريم؟ أيضا هذا تدوين القرآن الكريم واهتمام النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا ذلك سابقا بكتابة القرآن الكريم وحث المسلمين على كتابة القرآن الكريم، وسوى لجنة لكتابة الوحي كما مر عندنا في علوم القرآن الكريم. أيضا هذا راح يساعد المسلمين على أنهم ما يهتمون بعد بحفظهم وتقل حافظتهم وذاكرتهم. فالمفروض أيضا نمنع من تدوين القرآن الكريم لأن العلة هي واحدة، هذا أولا. ثانيا خب هذا المفروض إذا كان هذا هو المنع المفروض يستمر هذا المنع حتى بعد العصور اللاحقة، حتى بعد 100 سنة، حتى لما جاء زمن عمر بن عبد العزيز. وشنو اللي صار؟ همنا راح يهتم المسلمون في تدوين الحديث، وبالنتيجة راح تقل ذاكرتهم وحفظهم المن للحديث. والمفروض إذا كانت هذه العلة المفروض تستمر حتى بعد زمن عمر بن عبد العزيز، بينما أنتم بالعكس شجعتم عمر بن عبد العزيز وقلتم أصلا واحدة من أهم ما قام به عمر بن عبد العزيز أنه أرجع كتابة الحديث، وجعلته هذه صفة مدح له وليست صفة ذم. إذن هذا هو المانع أو الدافع الثالث لمنع تدوين الحديث، وقد رأينا ما فيه. الدافع الرابع لمنع تدوين الحديث يعني الذي ذكر في كلامهم أنه ماكو داعي، ما نحتاج لتدوين الحديث بعد أن كانت العرب معروفة بصفة الحفظ، ما يحتاجون إلا كاتبين الحديث، هم أصلا بمجرد أن يسمعون الأحاديث من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو من الصحابة أو من بعضهم بعضا يحفظونه، فصار منع عن تدوين الحديث لأجل شنو؟ لأجل الاستغناء عنه بذاكرتهم وحفظهم من هذه الجهة. يقول بعض من خبر هذا الفن كما يذكره المصنف صاحب كتاب جامع بيان العلم، إن الصحابة والتابعين لم يجدوا في أنفسهم حاجة إلى تدوين الحديث بسبب نقاء عقيدتهم وببركة صحبة النبي صلى الله عليه وآله وقرب العهد به. ما كنت داعي لأنهم أصلا تعايشوا ويا الوحي ويا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، دونونها عليهم أنهم أصلا عايشينها. وأيضا أتاحت فرصة الرجوع إلى الثقات وعدم تفشي الاختلاف، ثقات موجودين وترجع لهم مباشرة، حتى أما إذا دون الحديث بعد ما ترجع لا واحد أنت. ولكن ما أن انتشر الإسلام حتى راحوا يدونون الحديث والفقه والقرآن، لما انتشر بعد ما قدروا يسيطرون فقالوا لابد أن نحفظ الأحاديث وندونه. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه لما جاء بما كتبه ابنه أبو بردة دعا بماء وغسله وقال هكذا، قال احفظوا عنا كما حفظنا. احنا شلون حفظنا الحديث كله في قلوبنا وما كتبنا، فانتم المفروض ايضا تحفظون شنو؟ تحفظون هذه الاحاديث وما تكتبوها. فاذا لانهم مستغنين بعد، مستغنين عن الكتابة بحفظهم. يقول المصنف وهذا الرأي قال به كثير من التابعين. زين، هذا الدافع الرابع ايضا واضح البطلان، وذلك لأنه ماكو معارضة. شنو المعارضة؟ ما أعرف. بالإضافة إلى حفظهم بالصدور يدونونه، شنو المشكلة يعني؟ يعني إلا أكو تناقض هنا، تنافي بينهما. إذا حفظت يعني ما تكتب، وإذا كتبت يعني ما تحفظ، شنو المانع من هذا؟ كما صار في القرآن الكريم، القرآن الكريم أيضا حفظه الصحابة في نفس الوقت أمر النبي صلى الله عليه وآله بكتابته وكتبوه، فإذا ماكو يعني مناقضة في أنه نكتب ونحفظ في آن واحد. ثم أنه ليس كل العرب كانوا آنذاك يعني هم من الحفظة، ليس كل العرب كانوا من يعني أصحاب الذاكرة اللي يحفظون، بعضهم كان ما يحفظ. وقد مر عندنا بعض الحديث عن بعضهم أنه قال لهم اكتبوا لنا فإنا لا نحفظ، كما مر عندنا ذلك في صفحة 61. وقال أبو نضر لأبي سعيد الخدري لو كتبتم لنا فإنا لا نحفظ، فقال لا نكتبكم ولا نجعلها مصحف. فالمهم هذا أبو نضر يقول له اكتب لنا خلينا نحفظ. فإذن ليس كل العرب أنا ذاكم من الحفظة الماهرين في الحفظ، وإنما بعضهم يحتاج إلى. فاللي يقدر يحفظ القرآن الكريم على صدره خل يحفظ، عفوا الأحاديث على صدره خل يحفظ الأحاديث، وإذا دونها ماكو مانع، ربما يختل به يوم من أيام حفظه فيرجع إلى التدوين. واللي ما يقدر يحفظ عند الأحاديث مدونة ويرجع لها، ما أعرف يعني. زين، إذا كان كذلك أيضا هذا الرد الأول ماكو تنافي. الثانيا خوليش دونت القرآن الكريم؟ أم أيضا كان بإمكانكم أن تهتمون بالقرآن الكريم من ناحية حفظه، ليش دون القرآن الكريم من قبل النبي صلى الله عليه وآله، من قبل الصحابة أيضا كلهم ك كتب له مصحف كما مر عندنا ذلك في من؟ في دروس علوم القرآن الكريم. زين، بعد رد الثالث، رد الأول لا تنافي، الرد الثاني أنه هذا ليش أيضا ما صار في القرآن الكريم، الرد الثالث أنه ليش ما صار هذا المنع مستمر حتى بعد مجيء عمر بن عبد العزيز، شنو المشكلة حتى أنه مستغنين عنه بالحفظ؟ أيضا نقول هذا في هذا الزمن مستغنين عن التدوين بالحفظ، ليش صار المنع هو في القرن الأول من التاريخ؟ ثم يقول المصنف: وهناك أسباب ودوافع أخرى ذكرت في المقام في كتب الأصحاب، منها أنهم ما كانوا يعرفون الكتاب، الصحابة والرعيل الأول منهم ما كانوا يعرفون الكتاب يعني كلهم، فخفنا أنه إذا كتبون الحديث راح يصير أكو فد اشتباه في الكتابة في الإملاء في كذا، وراح تتخربط عندنا الأحاديث من هذه الجهة، من هذه الجهة منعنا من تدوين الحديث. طبعا رده واضح جدا، هو اللي ما يعرف الكتابة هذا المنع، أما اللي ماهر في الكتابة مثل علي عليه السلام وابن عباس وذولا كتبة الوحي، ذولا اللي كتبوا الوحي كتبوا القرآن الكريم، ذولا خليهم يكتبون، ليش يصدر المنع مطلقا؟ فإذن هذا واضح الرد عليه. بعد يقول أكو مانع أيضا دافع آخر، وهو أنه النبي صلى الله عليه وآله هو نفسه لم يرغب في اتساع دائرة الأوامر الشرعية، ما أراد أنه توصل هذه الأوامر الشرعية إلى الناس، وإنما أراد يحافظ عليها على أصحابه وأصدقائه والمقربين منه، إن دولا يعرفون ويقدرون يمتثلون الأحكام الشرعية. زين، وبعد هذا الدافع كما ترى أمامك يعني ما يحتاج إلى تأمل وعناء لرده. شنو يعني النبي صلى الله عليه وآله ما أراد أن تتسع دائرة الأوامر؟ هذه الأوامر الشرعية إما أن تكون لكل المسلمين وإما أن تكون للصحابة فقط، ما أدري، إلا أن تقول أن السنة جاءت فقط للصحابة، وهذا شيء غريب يعني عجيب على أي حال. فهكذا دوافع، على تعبير المصنف أنه دوافع ركيكة لا يمكن الاهتمام بها. زين، إذن إلى الآن عرفنا الدوافع المحتملة بل التي قيلت في سبب منع تدوين الحديث، هذه الدوافع كلها عند أهل السنة. يقول المصنف: لكن هناك دوافع حقيقية أعمق مما ذكر لتدوين الحديث النبوي، أكو دوافع مبيتة مسبقا لمنع تدوين الحديث النبوي. طبعا هذه الدوافع يؤمن بها بعض الشيعة أيضا، هذه الدوافع منها إن فكرة منع تدوين أحاديث الأنبياء هي فكرة كانت موجودة عند اليهود والنصارى آنذاك، وأيضا نفس هذا الخلاف اللي صار عند المسلمين في أنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من قال بتدوين الحديث وهم علي عليه السلام وشيعته كما ذكرنا ذلك سابقا، والآخرون الذين منعوا من تدوين الحديث وهم جهة الأخرى، نفس هذا الاختلاف كان موجود عند اليهود والنصارى في تدوين أحاديث أنبيائهم، وفكرة منع تدوين الحديث هي كانت فكرة يهودية وفكرة نصرانية. يذكر السيد جعفر مرتضى العاملي رحمة الله عليه يقول: كان اليهود على فرقتين، فرقة تؤمن بالكتابة والتدوين، وفرقة تؤمن بوجوب الحفظ وعدم التدوين وعدم جواز كتابة شيء غير التوراة، ويقال لهم القراء، هؤلاء اللي فقط يحفظون يقال لهم القراء. يقول السيد يقول هذه الفكرة أنه افتراق اليهود على فرقتين، هذا ما نص عليه محمد حسن ضاضة في كتابه التفكير الديني عند اليهود، يقول إنهم هذه الفكرة منهم إجت، الاختلاف منهم إجت. ويظهر إنه هسا واحد يقول إذن هذا عند اليهود والنصارى إحنا شو علينا بالمسلمين، لا، أنت تدرون أنه بعض اليهود دخلوا الإسلام لأجل ضرب الإسلام من الداخل، وأعظم هؤلاء خطرا كان على الإسلام هو كعب الأحبار المعروف. ويظهر أن كعب الأحبار اللي هو كان مقرب من الخليفة الثاني كانت هذه نظرته وهذا رأيه، رأيه كان منع الحديث. طبعا أكيد من كان يقول لعمر أنه امنع تدوين الحديث ما كان يقول له حتى ما يهتمون به بحديث النبي، وإنما يطيف موانع أخرى، مثلا راح يشغلون بالقرآن الكريم وأنتم المسلمين أهم شيء عندكم القرآن الكريم، أو نحن المسلمون، يقول له من هو رجل منافق يعني، نحن المسلمون المفروض نهتم بالقرآن الكريم وكذا. والظاهر أنه أقنع الخليفة اللي كان، لأنه كان قريبا منه. يقول كما يظهر، عفوا، ويقول ويظهر أن كعب الأحبار كان من القراء الذين كثروا بعد ضعف أمر الفريسيين، كما يظهر من جوابه لعمر حينما سأله عن الشعر. عمر سأل عن الشعر أنه شنو التفض، يقول فكان مما قاله عن العرب قوم من ولد إسماعيل أناجيلهم محفوظة في صدورهم ينطقون بالحكمة. هذا يعني شوف إشارة على أنهم العرب ذول هم الأمة الحافظة، هذه صفتهم، لا تكتبون. ثم يقول السيد جعفر مرتضى العاملي، يقول فلعل الخليفة قد قبل هذه النظرية من كعب الأحبار الذي كان مقربا لديه بسبب حسن ظن به أو لأي سبب آخر، إما لأنه حسن الظن به بهذه الفكرة أو لسبب آخر. بالإضافة إلى ذلك هناك إشارات في بعض كلام الخليفة الثاني يستشف منها أنه كان ناظرا إلى هذه الفكرة أنها من اليهود. مثل إيش؟ كقوله، يقول يعني في مسألة منع كتابة الحديث، يقول أمنية كأمنية أهل الكتاب، يعني أمنية منع تدوين الحديث هذه أمنية كأمنية أهل الكتاب. وقوله أيضا مثنات كمثنات أهل الكتاب، وهذا الاصطلاح يعني مثنات كمثنات أهل الكتاب هذا يطلقه اليهود على غير التوراة، يسموها مثنات، يعني كتب غير التوراة يسموها مثنات، يعني شيء ثانوي هكذا الظاهر يعني من التعبير هكذا. هذه التعابير من الخليفة الثاني كلها شواهد ساطعة يمكن أن تؤيد هذه النظرية، نظرية أن منع تدوين الحديث كانت من قبل الاستشارة من بعض اليهود ككعب الأحبار. بالإضافة إلى ذلك أنه صرح بعض المستشرقين في أنه أن منع تدوين الحديث عند المسلمين كانت فكرة يهودية. المستشرق هو مايكل كوك، وإذا تريد تراجعون البحث موجود في مجلة علوم القرآن العدد 8 صفحة 48 تحت مقال خصوم كتابة الحديث. هذا المستشرق هناك قال إذا التفت إلى هذه النقطة على أن منع تدوين الحديث كانت فكرة يهودية من كعب الأحبار. زين، هذا هو الدافع الأعمق، ليست كالدوافع التي ذكرت، هذا هو الدافع الأعمق لمنع تدوين الحديث. وهناك دافع ثاني أعمق لمنع تدوين الحديث، هذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.